بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر في رسالته العملية تفصيلا، يقول: البقاء على تقليد الميت الذي قلنا أنه جائز، هذا البقاء بشرط أن يكون قد تعلم المسائل وعمل بها، أما إذا لم يتعلمها أو تعلمها ونسيها لا يجوز البقاء. هذا التفصيل ذكره في رسالته العملية. في كتبه الأصولية ذكر شيئا آخر شبيه بهذا، وهو إنما يجوز البقاء على تقليد الميت في صورة العمل بالمسائل استنادا إلى فتوى الفقيه، أما إذا لم يعمل لا يجوز البقاء. طيب، في الكتب الأصولية هذا التفصيل أنه إنما يجوز البقاء على تقليد الميت في صورة العمل بالمسائل استنادا إلى فتوى إلى الفتوى، هذا رده. قال: أدلة التقليد أنه اسمع قول المنذر المحذر الذي يحذرك الفقيه العالم. خب، هذا ما احنا عملنا بقوله، هسه عملنا في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في مسائل الصوم، في مسائل الحج ما عملنا، ما عملنا، ولكن هي الحجة علينا. ففي أدلة التقليد اتبع المنذر، اتبع الفقيه، اتبع العالم، اتبع أهل الذكر، ما بيها بقيد العمل، اتبعه بقيد العمل، هذا كلامه حجة عليك، بقيد أن تعمل، بشرط أن تعمل، ما موجود. فهو هذا التفصيل الذي ذكره في كتب الأصولية أنه إنما يجوز البقاء في صورة العمل بمسائله رده. قال: أدلة التقليد، أدلة التقليد مطلقة، قول المنذر عليك حجة، قول الفقيه، قول العالم، قول أهل الذكر عليك حجة، ما بي بقيد أن تعمل. فالتفصيل الذي ذكره في كتب الأصولية رده. خب، احنا نقول ذلك التفصيل الذي ذكرته في الرسالة العملية بشرط أن يتعلم، التعلم هو غير العمل، بالكتب الأصولية ذكر شرط العمل، في الرسالة العملية ذكر شرط تعلم مو عمل، يتعلم ولم ينسها. يقول: خب، أدلة التقليد ما بيها شرط التعلم، هذا قوله حجة علي، بشرط أن أتعلم ماكو، هذا قوله حجة، تعلمت الفتوى أو لم أتعلمها، نسيتها أو لم أنسها. هم كذلك، شلون أنت رددت الرأي الذي ذكرته وهو تفصيل في كتبك الأصولية بإطلاق أدلة التقليد، احنا هم نرد التفصيل الذي ذكرته في رسالتك العملية بإطلاق أدلة التقليد. هذا العالم قوله حجة، هذا المنذر، هذا المحذر، هذا أهل الذكر قوله حجة، بشرط أن تتعلم، هذا منين جاي؟ بشرط أن لا تنسى، منين جاي؟ تعلمت الفتوى أو لم تتعلم، هذا قوله حجة، نسيت الفتوى أو لم تنساها، هذا قوله حجة. إذن لا التفصيل الذي ذكره في الرسالة العملية بدليل مقبول عندنا، وهو ما ذكر دليل، ولا التفصيل الذي ذكره في كتبه الأصولية، بل انتبه العمل، يقول بشرط العمل هذا الذي ذكره في الكتب الأصولية، أو بشرط التعلم الذي ذكره في الرسالة العملية. العمل والتعلم أحكام للحجية، آثار للحجية، إيه؟ هذا قوله حجة، قوله حجة، كن تعمل به حتى تعمل به. هاي آثار الحجية، مو تقييد للحجية. العمل، قلت بشرط العمل، أو التعلم الذي ذكرته في رسالة عملية، شرط التعلم، هذني من آثار الحجية. تعلم الأحكام، العمل بالأحكام من آثار الحجية، هذا قول حجة مطلق. إذا يجب أن أتعلمها وأعمل بها، خلص، هذا مو قيد الحجية، قوله حجة مطلقة. من آثار حجية قوله مطلقا يجب علي أن أتعلمها وأعمل بها، خلص. بل نعم، شرط حجية قوله الحياة، ونحن قد أحرزنا الحياة بتقليدنا له، يعني رجعنا إلى الفقيه، رجعنا إلى المنذر، رجعنا إلى العالم، أخذنا منه حال حياته. إذا كل أحكام حجة علينا، تعلمناها أو لا؟ عملنا بها أو لا؟ نسيناها بعد العمل أو لم ننسها؟ كلها حجة علينا. والعمل والتعلم من آثار الحجية، هذا أول رد لتفصيلي السيد الخوي الذي ذكره في رسالة عملية والذي ذكره في كتابه الإجتهاد والتقليد. ثم أقرد ثاني أن التقليد إحنا شو نسوي به؟ نقلد القلب، غير الذي فرغ ذمتنا عن التكليف التي نحن قد أمرنا بها. أكو تكاليف، تقليد طريق لفراغ الذمة. يعني شنو التقليد طريق لفراغ الذمة؟ يعني هذا العالم، هذا المنذر، هذا المحذر، هذا الفقيه، هذا أهل الذكر، قوله حجة، هذا معنى طريق لتبلغ، يعني كلامه هذا حجة علينا، كل فتاوى حجة علينا. التقليد طريق لفراغ الذمة عن التكاليف الواقعية. خب يعني شنو طريقا؟ يعني كلامه هذا حجة علينا، خلص. إذا عملنا بها هي حجة، لم نعمل بها هي حجة، تعلمناها هي حجة، لم نتعلمها هي حجة، نسيناها هي حجة، لم ننساها هي حجة علينا، هي حجة علينا. هذا معنى التقليد طريق لفراغ الذمة عن أحكام الله. يعني كلام هذا حجة، خلاص. بعد تقييدات منين جايبيها؟ بشرط العمل، بشرط التعلم، بشرط عدم النسيان. كل فتاوى حجة علينا، هذا رد ثاني. الرد الثاني يعني رد في عدم قبول التفصيلين. الرد الثالث، الأدلة مالت التقليد قالت ارجع إلى الفقيه، خذ من الفقيه، اسمع له واطع. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. خب الرجوع هنا ما هو؟ أرجع الاعتماد على فتوى الغير في مقام العمل، صحيح. الرجوع شنو؟ اعتمد على فتوى الغير في مقام العمل، اعتمد في مقام العمل. زين، اعتمد في مقام العمل يعني تعلم؟ لا، اعتمد على الفتوى في مقام العمل، هذا ليس معناها التعلم، وليس معناها العمل الخارجي، هاي مو عمل خارجي، انتبه. اعتمد على فتوى الغير في مقام العمل، هاي اعتمد على فتوى الغير في مقام العمل، هاي ليست التعلم وليست العمل الخارجي فقط من دون الاستناد. اعتمد في مقام العمل، اذا ليست هي العمل فقط، اعتمد في مقام العمل على فتوى الغير، فليست هي التعلم وليست هي العمل الخارجي فقط من دون الاستناد الى فتوى الفقيه. خب فإذا نسيناها أفرض نسينا هذه الفتوى تعلمنا نسينا. ثم ذكرناها بعد ذلك يصدق علينا قلدنا الميت تعلمناها عملنا ثم نسيناها مات هذا الميت بعدين نذكرناه لما نذكره هذا تقليد الميت تقليد الميت ابتداء هذا ليس تقليد الميت ابتداء والتذكر ليس تعلم جديد مو تعلم جديد أنا ذكرت ما تعلمته هذا مو تعلم جديد حتى يكون تقليد الميت ابتداء ليش معنى تقول تعلم هذا الفتاوى أنا تعلمت أنا أنسيته وأذكرته هذا تعلم جديد لما أتذكر أنا تعلم جديد لا مو تعلم جديد إذن ليش هو تقليد الميت ابتداء ولما أنسى الفتوى ثم أذكرها هذا ليس تقليد الميت حتى يكون باطل تقليد الميت ابتداء هذا الرد الرابع للسيد الخوي بناء المتشرعة وهم المتشرعون حينما يموت المقلد وهو أعلم الموجودين يبقون على تقليده في كل المسائل عملوا بها أو لم يعملوا بها تعلموها أو لم يتعلموها تعلموها ونسوها أو لم ينسوها خلص هذا بناء المتشرع يبقون على تقليد الميت في كل المسائل ما حد يقول تعال كم مسألة عملت فيها 15 مسألة ها هي الحجة عليك يا حال 15 قد نسيت منها 4 مو حجة عليك ما كنت شيء بناء المتشرع هو البقاء على تقليد الميت في كل المسائل التي تعلمها ولم ينسى أو تعلمها ونسيها أو لم يتعلمها أصلا هذا البناء من المتشرع يكشف عن أن أصحاب الأئمة كانوا يرون جواز هذا العمل أصحاب الأئمة وأصحاب الأئمة رأيهم يكشف عن رأي الإمام أن الإمام لم يرضى بذلك هذا دليل بعد تفاصيل هذه مو صحيحة تفصيلين الذي ذكرهما السيد الخوي غير صحيحة ثم السيد الخوي كان يجب عليه أن هكذا يرى أن يرجع إلى أدلة التقليد إلى أدلة عدم جواز تقليد الميت ابتداء كن شوفها موجودة في صورة عدم التعلم موجودة في صورة التعلم والنسيان أو ما موجودة كان المفروض نسق البحث أن السيد الخوي قدس الله نفسه يرجع إلى أدلة عدم جواز التقليد للميت ابتداء يشوفها موجودة في صورة عدم التعلم أنا مقلد واحد بس ما تعلمت مسألة مسألة هواية أنا تاجر أشتغل بالسوق أنا عامل قلدت عملت في كم مسألة بالحج ما تعلمت المسائل كلها ومات هذا من أعمل الرسالة في المسألة التي لم أعمل بها هذا تقليد الميت ابتداء أدلة عدم جواز تقليد الميت ابتداء تشمل هذا المريض أو إذا تعلمتها ونسيتها ثم ذكرتها أدلة عدم جواز تقليد الميت تشمل هذه الصورة في صورة التعلم والنسيان ثم التذكر فكان يجب علي أن يرجع إلى أدلة عدم جواز تقليد الميت ابتداء ليراها هل شاملة لعدم التعلم حين قلدت مرجعا وتعلمت من 6 مسائل ثم مات فهل أدلة عدم جواز تقليد الميت تشمل هذا المورد أو تشمل المسائل التي تعلمتها ونسيتها أو لا بس احنا نجي نبحث هذه المسألة والسيد الخوي ما بحثها نقول أما الاستصحاب هو قد استشكل السيد الخوي في حجية الاستصحاب في هذا المورد قال الميت لم تكن فتاوى حجة بالنسبة للمكلف قد واحد مات وبنتي الآن بلغت يجوز لها تقلد الميت قال لا هذا تقليد ابتدائي تقليد ابتدائي. الآن سيد الخوي متوفي، يعني بنتي الآن بلغت إلى حق تقلد السيد الخوي؟ قال لا، هذا تقليد ابتدائي. فالميت لم تكن فتاوى حجة على هذه البنت، الميت لم تكن فتاوى حجة على هذه البنت. شلون يستصحب حجية فتاوى الميت؟ شلون إذا الاستصحاب ميت؟ خب هذا الإشكال. تعال موردنا، موردنا ما هو؟ أنا قلدت الميت، بنتي قلدت الميت سنتين وعملت بعشرين مسألة والآن مات، تشك أن فتاوى حجة أو لا؟ خذ تستصحب الحجية. إذا ما تشملها أدلة، لا يجوز تقليد الميت ابتداء، ما تشملها. فالاستصحاب الذي كان يقول لا يجوز تقليد الميت ابتداء هو استشكل به. هنا ما يقدر يستشكل به، هنا نستصحب هذه البنت عملت بفتوى هذا المجتهد سنتين في المسائل التي ابتلت بها، الآن مات، فكانت فتاوى حجة، الآن حجة أو لا؟ تستصحب، يأتي الاستصحاب. نعم، قد يقال إطلاقات التقليد لا تشمل ما نحن فيه بناء على أن الناس إذا رجع إلى رسالة المرجع هذا رجوع جديد. وسيد خويش يقول هذا الناس يعني كأنه دليل للمسائل، إذا ذكر والمرجع ميت هذا رجوع جديد، بخلاف الأخذ من الرواية. الرواية ما يحل، أخذ الرواية منه وإن كان ميت، أما الفتوى إذا نسيتها بعدين تذكرتها تريد تأخذها من عنده هذا رجوع جديد، وهذا لا يجوز. احنا نقول لا، الإطلاقات قالت بفتوى حجية العالم مطلقا حينما ترجع إليه، خلاص العالم فتاوى حجة، المنذر فتاوى حجة. خب نحن رجعنا إليه وهو حي، هاي البنت رجعت إليه وهو حي، فما معنى حجية أقواله فيما إذا لم ننسى الفتوى؟ هاي أقواله حجة مطلقة، إذا نسيتها بعد هاي مو حجة، ما له معنى، ما له معنى. نحن رجعنا إليه وهو حي، إذا نسينا وبعدين ذكرنا هذا رجوع جديد، يا من يقول هذا رجوع جديد؟ هذا تقليد جديد؟ هذا مو تقليد جديد، هذا نفس التقليد الأول. هذا نسينا الفتوى الآن ذكرنا، لا يعمل ها، هذا فتوى حجة علينا. إيه هذا فتوى حجة علينا، اسألنا من هو لا أعلم، قالوا أليف، فتوى حجة علينا عملنا بها أولى، هذا فتوى حجة علينا. الله يقول هذا أهل الذكر، هذا منذر، هذا محذر، هذا عالم، هذا فقيه، خلص عملت بها أولى. إذا سألنا من هو الأعلم قالوا فلان، صارت قوله حجة علينا، فتوى حجة علينا، عملنا بها أولى، تعلمناها أولى، تعلمناها ونسيناها أولى. التفاصيل ما هذا معنى؟ أما السيرة، السيرة السيد أخوي عدة يقول هاي السيرة في جواز تقليد الميت ابتداء. أكو سيرة، أكو سيرة يجوز تقليد الميت ابتداء، ابتداء أكو سيرة، لكنه شنو؟ هذه نخاف من أن تكون ضرورة شيعية. يعني الشيخ الطوسي الأدلة أفضل، أكو سيرة، أكو سيرة، مو الأدلة اللفظية، الأدلة اللفظية تشير إلى رجل حي، أكو سيرة تقول هذا سيد الخوي همة فقيه، هم منذر، هم محذر، قلده. خو إذا الشيخ الطوسي اللي في زمان قلده، اللي بعد زمان 100 سنة هم قلده، بعد زمان 200 سنة قلده، بعد زمان 300 400 500 كذا، إلى الآن صار عندنا إمام 13، صح المعصومين عندنا 12. سيرة أكو في جواز تقليد الميت ابتداء، احنا طبعا انكرناها، قلنا ما كنت سيرة. سيد الخوي يدعي وجود سيرة على جواز تقليد الميت ابتداء، احنا انكرناها، قلنا ما كنت سيرة. هذا ميت، هذا مو عالم،
أصلا هذا مو منذر مو محذر. شنو معنى جواز تقليده؟ ماكو جسيرة أصلا. الميت كان له رأي وفتوى ومجتهد ومرجع في حياته، هذا أبعد ومرجع، هذا أبعد مو رئيس، كان رئيسا. سيد خوي يقول لا أكو سيرة على جواز تقليد الميت ابتداء ابتداء ها. لكن إذا قلدنا الميت ابتداء في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث إلى القرن العاشر إلى قرن الأربعة عشر، صار عندنا شيخ الطوسي إمام ثالث عشر، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. انتبه. إذن السيد خوي يعترف بوجود سيرة على جواز تقليد، لكن يخاف من أن يكون هذا المقلد الذي هو ميت في جميع العصور إمام ثالث عشر، هذا ما يصير. أي أولا إحنا شو نقول؟ نقول هذه السيرة لو كانت موجودة، أولا أنكرناها، ولو كانت موجودة فقد ردع عنها، رضي عنها بأدلة اشتراط الحياة في المجتمع. فشيئا أكو سير خوي يقول أكو سيرة لكن العمل بها مشكل، يخلينا إحنا الشيعة نعتقد بإمام ثالث عشر، هذا أولا إحنا أنكرنا السيرة. ثانيا نقول لو كانت هناك سيرة، لو كانت هذه مرجوع عنها بأدلة اشتراط الحياة في المرجع في المجتمع، أدلة اشتراط الحياة، فإن أدلة اشتراط الحياة راجعة عن هذه السيرة.
بأي دليل تفضلتم من شيخ إمام؟
نعم،
بأي دليل تفضلتم من شيخ إمام إذا نقلت من القرن الأول؟
إذا قلدنا الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي، إلى الآن الناس تقلد الشيخ المفيد من الأول إلى الآن، أي صار هذا كلامه مسموع دائما، هذا معصوم صار حتى في حال موته، مثل كلام المعصوم مسموع دائما مقبول دائما، مثل القرآن مثل النبي، كلامه ما يسقط على الحجية أبدا على كل الناس إلى مدى الدهر، صار إمام.
هذا تعطيني باب
الاجتهاد. ها سيد خوي يقول أنا أرى أدلة سيرة على جواز تقليد الميت أكو، لكنه مشكلتي هذا راح يصير عندنا إمام ثالث عشر فما يقبل السيرة. احنا نقول هذه السيرة لو كانت موجودة فهي مردوعة عنها، لو كانت، اولا لا نعترف بوجود سيرة على جواز تقليد الميت ابتداء، لو كانت موجودة فانها قد رضع عنها بأدلة اشتراط الحياة في المقلد. خب هسه السيد الخوي لما يقول اكو سيرة واخاف من هذا ان يكون امام ثالث عشر، هاي المشكلة ما موجودة في الذي قلدناه وعملنا بمسائل ثم مات، والآن تذكرنا المسائل، الآن تذكرنا المسائل، هذا بعد ما تجي هاي المشكلة غير موجودة فيما نحن فيه، لأن الذي قلدناه أولا يقلده ثانيا فيما نسيه، لا أنه يقلده من لم يقلده أصلا، لا الذي قلده هذا الميت قلده وتعلم فتاوى ونسيها، الآن لما يذكره يقلده مرة ثانية، ما صار عندنا إمام ثالث عشر، بس هذا الذي قلده ونسي المسائل يقلده، أو لم يعمل بالمسائل الآن عمل يعمل بها، ما صار إمام ثالث عشر. إذن ما ذكره السيد الخوي من التفصيلين في رسالته العملية وفي الكتب الأصولية لا دليل عليه. طيب سنجي إلى مطلب آخر، ما هو حكم عمل الجاهل المقصر وما هو حكم عمل الجاهل القاصر؟ حكم أقول أنا جاهل مقصر، أنا جاهل قاصر، أقوى يعني نبحث المسألة من زاويتين، الزاوية الأولى أن هذا القاصر أو المقصر يستحق العقاب أو لا، عقاب أقوى أو ما، يعني الجاهل القاصر أعماله مخالفة الواقع، الجاهل المقصر أعماله مخالفة الواقع، يعاقب أو لا يعاقب؟ خلص هالمسألة، الجاهل القاصر والجاهل المقصر هل يستحقان العقاب على أعمالهما التي لم تكن مطابقة للواقع أو لا يستحقان العقاب على أعمالهما مطلقا حتى وإن طابقت الواقع؟ يعني واحد ما يقلده ويعمل، هاي أعماله 60% مخالف الواقع 40% موافقة، يعاقب عليها بأجمعها أو لا لا يعاقب. فالجاهل القاصر والجاهل المقصر أعماله يعاقب عليها إذا خالفت الواقع أو يعاقب عليها مطلقا أو لا يعاقب؟ هل الجاهل القاصر والجاهل المقصر يعاقب على أعماله المخالفة للواقع أو يعاقب على أعماله الموافقة والمخالفة للواقع أو لا يعاقب؟ أي مسألة. أكو مسألة ثانية، المسألة الثانية تقول هل أعماله صحيحة؟ الجاهل القاصر والمقصر إذا كانت مطابقة للواقع صحيحة أو مو صحيحة؟ هذا مطلب ثاني. فالجاهل القاصر المقصر أول مرة نقول يعاقب فيما خالف الواقع أو مطلقا أو لا يعاقب. مسألة ثانية، هذا الجاهل القاصر المقصر إذا أعماله طابقت الواقع صحيحة أو مو صحيحة؟ أما المسألة الأولى أنه الجاهل القاصر والجاهل المقصر يعاقب أو لا، نقول القاصر ما يستحق عقاب على أعماله مطلقا، الجاهل القاصر أعماله طابقة أو خالفت الواقع لا يستحق العقاب. لماذا؟ طبعا هنا مراد مطابقة للواقع اللوح المحفوظ، أعمالها المطابقة للوح المحفوظ أو لا، نقول هذا الجاهل القاصر القاصر اتبع حجة في عملية أو لا اتبع حجة، خلص ليش يعاقب؟ طابقت أعمال الواقع لا يعاقب، خالفت الواقع متبع الحجة، شعرنا احنا بالواقع، احنا ما مسؤولين عن الواقع، الواقع يعني ما هو موجود في اللوح المحفوظ، ما يكون في اللوح المحفوظ والواقع عند الله، احنا شعرنا به، احنا ما مكلفين بهذا، النبي هم ما مكلف بهذا، الأئمة هم ما مكلفين بالواقع الذي هو عند الله واللوح المحفوظ، مكلفين باتباع الحجة، احنا مكلفين باتباع الحجة، ما علينا من الواقع، النبي يعلم الواقع لكن ما يعمل به، يعمل بمقامة عليه الحجة، لذلك يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فمن قطعت له من أخيه قطعة وهو لا يستحقها إنما قطعت له قطعة من النار، فإذا يدري الحق ويا ذاك، لكن ذاك ما عنده بينة، أنت عندك بينة يحكم لك، هاي الحجة خلص يحكم لك، يقول أنا أحكم على الله، دير بالك ترى إذا هذا مو إلك قطعت لك قطعة من النار، أنا ما أحلل الحرام الواقعي. فإحنا المكلفين مسؤولين عن الحجة، فهذا الذي خالف الواقع وهو قاصر خالف الواقع اتبع الحجة أو لا؟ إيه اتبع الحجة، إذا اتبع الحجة بعد لماذا يعاقب؟ لا يعاقب. الجاهل القاصر إذا اتبع الحجة الشرعية وخالفت أعماله الواقع هذا لا يعاقب. إذا افترض هذا يتطبل كل سنة وكان يرى أن التطهير مستحب، تبين في الواقع تبين أنه مو مستحب بل حرام لأنه مثلا يؤدي إلى توهين المذهب، هذا يعاقب؟ هذا لا يعاقب، اتبع الحجة، يرى أنه مستحب، سأل العلماء قالوا له مستحب، سأل من يثق بهم قالوا له مستحب، هذا ليش يعاقب؟ نعم
هذا عمل بعلم،
اي لا شوفوا شوفوا جاهل بالحكم الواقعي عند الله ولكن متبع للحجة، فهو جاهل بالحكم الواقعي عالما بالحكم الذي قامت عليه الحجة، صار جاهل بالحكم الواقعي، هذا الجاهل بالحكم الواقعي واتبع الحجة هذا يعاقب؟ شوفوا مو جاهل مطلقا، جاهل بالحكم الواقعي الذي عند الله عالم بحجية على هذا العمل، إذا عالم بحجية على العمل لماذا يعاقب؟ احنا مسؤولين عن اتباع الحجة، هذا عالم بالحجة عمل على وفق الحجة لماذا يعاقب؟ فلذلك إن هنا المراد من الواقع هو شنو؟ مو اتباع الدليل. الواقع عن الواقع عند الله في اللوح المحفوظ الذي في علم الله. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.